ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، تناولت في مقال سابق في غير هذا المحل المبارك ما يتعلق ببداية سورة الأغشى، الليل أو الليل إذا يغشى، محاولة لأن نأخذ من معين النور ومن الهدى القرآني من القرآن الكريم بعض ما فيه من الهداية، ولنستضيء بنوره عسى أن تنشرح صدورنا وتهتدي قلوبنا. وهذا أمر ينبغي أن يهتم به كل مسلم، إذ ليس هناك نور وهدى إلا في كتاب رب العالمين وما يتبعه من سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد وقفت في هذا المقال السابق عند قول الله تعالى: فسنيسره لليسرى، بعدما عرفنا قسم الله عز وجل بالليل حال اغتشائه لكل ما يتعلق بالليل في جزء الأرض، وتجلي النهار من بعده، وما في ذلك من الآيات العظيمة، ثم ما في آية فيما في خلق الذكر والأنثى من آيات عجيبة، ثم بعد القسم المقسم عليه: إن سعيكم لشتى. وعرفنا أن شتى جمع شتيت كجرح وجريح، وأن هذا الشتيت يكون في الشخص الواحد ويكون في مجموع الناس، فالواحد منا قد يكون له من شتيت المسعى وشتيت السعي والمسلك، فإذا اجتمع معه الأفراد الأخر ازداد ذلك الشتيت في المسلك. إن سعيكم لشتى، فأما من مسالك أو من هذا الشتات الشيء وضده. فضرب الله مثلا أو تقعيدا لأصل الأصول في مسلك الإيجاب ومسلك السلب. فقال في الإيجاب: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا من بديع القرآن وعظيم إيجازه، أن يجعل الدين كله ويجمع كل مقتضى الإيمان ومقتضى مسلك الإيمان ومسلك السلام الذي يؤدي إلى رضا الرحمن في ثلاثة أمور: الإعطاء والاتقاء والإيمان. فأما من أعطى هذا الإعطاء، واتقى هذا الاتقاء، وصدق بالحسنى هذا الإيمان. فوصف المؤمنين أو وصف أهل المسلك الإيجابي أو أهل المسلك المفلح الذي يترتب عليه الفلاح اتصفوا بثلاث صفات. الصفة الأولى هي الإعطاء، والإعطاء ليس متعلق بالمال، بل إعطاء العلم وإعطاء العدل من السلطان وإعطاء البر وإعطاء الإحسان وإعطاء المال، يعني كل ما يمكن أن يعطى مما يأخذه في المقابل آخذ. فبر الوالدين إعطاء، والإحسان إلى الأهل والأولاد إعطاء، وتعليم العالم للمتعلم إعطاء، وبذل ذي السلطان من سلطانه ليقر العدل إعطاء، وصاحب المال إنفاقه في وجوه البر عامة وخاصة إعطاء. فالإعطاء لا يقف على المال فقط. فأما من أعطى واتقى، أي خاف ربه عز وجل وسار مسار أن يتقي غضبه وأن يتقي سخطه وأن يتقي عذابه، كان ذلك هو مسلك الإيمان، هو مسلك الفلاح، ومسلك الذين يطلبون السلامة في دينهم، بشرط أن يكون الإعطاء والاتقاء ما له قائم على قاعدة الإيمان وصدق بالحسنى. فهذا من إيجاز القرآن البديع. يعني تخيل أن الدين كله، كل الدين يجتمع في هذه الثلاث ألفاظ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسيكون الجزاء ماذا؟ فسنيسره لليسرى. واليسرى، اليسرى هي كل ما يترتب على كل مسلك يؤدي إلى ما فيه اليسر والتيسير على العبد. بمعنى اليسرى ليست هي مجرد مسلك دنيوي، أو ليس مجرد أن ييسر له ما يكون فيه من ضنك أو كرب أو مشابه، بل إن اليسرى هي تلك المسالك التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قالوا اليسرى هي الجنة، وقالوا اليسرى هي رضا رب العالمين الباعث على كل فضل، وقالوا اليسرى هي التوفيق للطاعة والعبادة في الدنيا بما يترتب عليه الثواب والأجر الوفير في الآخرة. كل خصلة تؤدي إلى اليسر، اليسر التعبدي، اليسر بين العبد وربه. فالعبد لا يمكن أن يؤدي طاعة إلا إذا يسرها الله عليه، والعبد لا يمكن أن يمسك عن معصية إلا إذا بغضه الله فيها وأعانه على تركها ويسر له عدم ارتكابها بأن خمد شهوته التي تطلع وتؤز إلى فعلها وغير ذلك. المهم هو أن تعلم أن اليسرى ليست مجرد تفريج كرب أو خروج من مشكل، بل اليسرى هي تلك السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية التي هي مراد كل عبد مؤمن. فسنيسره لليسرى. ولذلك من يسر الله له أمره كان ذلك علامة من علامات رضا الرب عليه. وفي المقابل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. هذه ثلاث صفات أيضا. الصفة الأولى المنع التي عبر عنها بالبخل. وأما من بخل أي منع، هناك أعطى وهنا منع. وأما من بخل واستغنى، هناك واتقى في صف في مسلك المؤمنين، في مسلك المفلحين واتقى، هنا واستغنى، أي أنه ظن أن ما خول له في الدنيا وما خوله الله فيه في الدنيا ظن أن ذلك ما له يغنيه عن فضل رب العالمين وعن تيسير رب العالمين وعن توفيق رب العالمين في الدنيا، ويغنيه يوم القيامة عما يكون للعبد من أجر ومن نجاة من نار جهنم. ولذلك كان التعبير وأما من بخل بمعنى أنه لزمه أن يؤديه ولكنه شحت به نفسه فأدى ذلك إلى بخل. بخل في ماذا؟ ليس في المال فحسب، بل بخل في العدل من ذي سلطان، بل بخل في تعليم الجاهل من ذي علم، بل بخل في بذل المعروف لأهله من والدين أو جيران أو أهل وزوجة من قول عدل مما ينبغي أن يقال فيه بالعدل، من حكم عدل مما ينبغي أن يحكم فيه بعدل. فكل مبذول، كل مبذول مما ينبغي أن يبذل ويحتاج أن يأخذه آخذ، هذا هو الذي محل البخل والإعطاء. المفلحون يعطون ويتقون، والخاسرون يبخلون ويستغنون، يعني لا يخافون ربهم ولذلك يستغنون، وكأن الاستغناء هو الذي بعث على البخل. ولذلك كانت العقوبة أو كانت النتيجة فسنيسره للعسرة. المؤمنون وصفوا بثلاث صفات: الإعطاء والاتقاء والتصديق بالحسنى. الكفار والمخالفون والفجار وأصحاب مسالك السوء وصفوا بأنهم يبخلون أي يمنعون، ويستغنون أي لا يتقون، ويكذبون بالحسنى أي أنهم لا يؤمنون، أي أنهم لا يؤمنون. فعبر عن عدم الإيمان بالتكذيب بالحسنى، والحسنى هي كل مقتضى إيماني حسن أعلاه الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، والإيمان بثوابه وجزائه. فجزاؤه حسنى وثوابه حسنى وجناته حسنى، وأعلى منه أسماؤه حسنى وصفاته حسنى. وكذب بالحسنى أي أنه فقد قاعدة الإيمانية التي تكون سببا في أن يعطي ويتقي. فاجتمع فيه ثلاثة خصال نكدة: بخل، منع، استغناء، أي أنه لا يتقي، أي أنه لا يخاف ربه، مستغن في ظل أو قائم على قاعدة التكذيب، كذب بالحسنى. فكان الجزاء والنتيجة فسنيسره للعسرة. وهنا بليغ من بليغ القرآن، بلاغة عظيمة من بليغ القرآن. هل في العسرة تيسير؟ إذا قلت فسنيسره لليسرة، إذا سمعت ذلك فاليسرة تيسر، أما العسرة تيسر؟ هذا أمر عجيب. لكن هذا ينبغي أن تتفهمه. تيسير العسرة أو تيسير العسر أو الشيء القبيح هو من علامات غضب الله تعالى. هناك من يريد أن يعصى فيعسر الله عليه المعصية من باب أن ييسر له الطاعة، هناك من يريد أن يخالف فيعسر الله عليه المخالفة فلا يقع فيها. بمعنى أراد أن يزني فتجده يحاول محاولة من باب الحماقة أو لحظة فجور أو لحظة نقص إيمان، لكنه يضرب، يمنع، يهان، لا يحسن أن يقع في ذلك. بخلاف من إذا أراد أن يزني كل ساعة وجد أسباب ذلك، ومن أراد أن يضرب، أن يشتم، أن يظلم، وجد ذلك، والطريق إلى ذلك مفتوح، وتجد أن حاله وتجد أن أمره يتيسر من ظلم لظلم، من جرم لجرم، من معصية لمعصية، تجدها مسهلة عليه، تجدها مبسطة له، مقربة له. فتسهيل المعاصي وتقريبها للعبد عنوان غضب، عنوان غضب. ليس الوقوع في المعاصي عنوان غضب بقدر تسهيلها، فالتسهيل عنوان أبين وعنوان أوكد فيما يتعلق بأن هذا العبد مغضوب عليه. فإذا ما رأيت ظالما يظلم ثم يظلم ثم يظلم، وطريق الظلم متتابع معه لا يقف عند حد، اعلم أن هذا قد يسر الله له العسرة. إذا وجدت أحدا يزني ثم يزني ثم يزني وطريقه في ذلك مسهل، فاعلم أن هذا ميسر له بالعسرة. وإذا وجدت سارقا، وإذا وردت ماجنا، وإذا وردت معتديا، وإذا وجدت متعديا فاحشا، كل ذلك عندما تجده ينتقل من سوء لأسوأ، يقول هذا من أهل المعاصي، هذا من أهل الميل، هذا من أهل الفجور، هذا من أهل الزنا، هذا من أهل السرقة، هذا من أهل الظلم والتعدي، هذا من أهل البطش. كل ذلك يقع منا جميعا، يعني المؤمنون الصحابة وقع فيهم مثل ذلك، لكن مرة لم تقع منه ممن وقعت منه المرة ثانيا. ماعز رضي الله عنه زنى، لكن له لم يكن زانيا ينتقل من زنا إلى زنا، حتى أنه تاب توبة جعلته من أهل الجنة. والغامدية كذلك زنت، ولكنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم من شدة ذلها لله رب العالمين وانكسارها وندمها الذي جعلها تسلم نفسها لحد الله عز وجل. لكن لم تكن يعني ممن يتعاطى ذلك ومسهل طريقه لها. المعنى ليس كل من وقع في معصية فهو ميسر له العسرة، ولكن أصحاب العسرة الميسرة، انظر إلى المقابلة، أنه سهل له طريق الباطل وسهل له طريق الشر وسهل له طريق المعاصي. جزاء لماذا؟ جزاء بما بخل واستغنى، جزاء بما بخل واستغنى وكذب بالحسنى. العبد المؤمن الذي يقيم أمره على قاعدة الإيمان ويعطي ويتقي ما استطاع، وانظر المؤمنون تقع منهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة، وخاصة الكبيرة قد تقع، لكن هو يعطي في مقابلها توبة فيتبعها توبة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. تنبه، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فهم يفعلون ذلك، فحتى في عصيانهم ميسرة لهم اليسرى، ميسرة لهم اليسرى. أي يسرى في واحد عصى؟ أنه تيسر له التوبة وفعل الطاعة وندم القلب ودمع العين، وهذا من الإعطاء العظيم. الندم توبة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. عندئذ لابد أن تستشعر التفريق. إذا وجدت مع نفسك طريقا مسهلا للمعاصي وطريقا ميسرا، وتقع من هذه لتلك ومن هذه لما بعدها ومن هذه لما بعدها، اعلم أنك ميسر لك في العسرة، وأن هذا عنوان غضب شديد. ميسر لك في العسرة وهذا عنوان غضب شديد، لا بد أن تفهم ذلك وتتدبره. فهذه الصورة جمعت كل المعاني العقدية التي ينبغي أن يتفهمها العبد، وكذلك علامات يتميز بها الصالح من الطالح، وتميز بها من يقدم على الشر ومن يقدم على الخير، ومن رضي الله عنه ومن غضب عليه. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أي منع واستغناء وتكذيب أي عدم إيمان، والإيمان هو القاعدة التي لا يكون إعطاء ولا اتقاء مقبولا عند الله إلا به. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، لابد أن تفهم هذا شرط، لا يمكن أن يقبل منك إعطاء ولا يقبل منك اتقاء إلا إذا قام على قاعدة التوحيد، على قاعدة الإيمان. هذا فريق النجاة، هذا فريق المسلك الإيجابي، وفي المقابل فريق المسلك السلبي. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عرفت السر البديع في هذه البلاغة القرآنية كيف يكون للعسر يسر، أو بالأصح كيف يكون للعسر تيسير؟ نعم، هناك تيسير للعسر، أن يكون مسهل لك. طوبى لعبد عزم على السوء فصده الله عنه، وهلاك لعبد وضياع لعبد لم يهم بالسوء ثم تفتح له أبوابه فيقتحمها بلا مشقة. يعني هناك من يعزم على السوء غفلة، شهوة، تقليدا لصحبة سوء عرضا، ولكن الله عز وجل يصعبها عليه، يغلق دونه الأبواب. وهناك من تسهل له أبواب الباطل وأبواب التعدي والظلم والفجور والمعاصي والمخدرات والزنا وما شابه، والعقوق وظلم والإساءة للجيران وعدم رعاية الأهل والأولاد، وعد من المخالفات تجدها مفتوحة أمامه، تجده والعياذ بالله عبد سوء. فسنيسره للعسرة وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذا العبد الذي استغنى، هذا العبد الذي استغناؤه حمله على أن لا يعطي، على أن بخل، هذا العبد الذي يعاقب بأن تيسر له أسباب الشر وتفتح له أبواب المعاصي وينتقل بينها كما يتجول في المراعي، هذا العبد ما له؟ ينبغي يوبخ أو يستنكر عليه ذلك المسلك، فيقال وما يغني عنه ماله إذا ترد. إيش ينفع ماله الذي ركن إليه وظن أنه بماله؟ أنا بفلوسي أعمل كذا، أشتريك، أنا بفلوسي أجيب 10 زيك، أنا بفلوسي أجيب زي بيتك ده باللون اللي أنت قاعد فيه، أنا بفلوسي يبقى عندي زي، وهكذا استغناء، استعلاء، استكبارا. لماذا؟ لأنه فقد القلب، فقد الإيمان، والمسلك فقد الاتقاء، وهو قائم على البخل والاستغناء. فهذا لا يبعث إلا على الكبر والغرور، هذا لا يبعث إلا على الكبر والغرور، عافانا الله وإياكم. تنبه لئلا تستغني مهما أعطيت، أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعة. تنبه، قد يجد الإنسان عنده بعض الأموال أو عنده بعض المتاع أو عنده بعض العرض أو عنده بعض المبنى أو السكنة، فيتطاول بها على الآخرين ويتميز ويغتر ويتكبر، وما يدري المسكين أنه سيموت ويترك ذلك، وأنه لن يغنيه إذا مات. وما يغني عنه ماله إذا ترده، إيش ينفع ماله؟ هذا استنكار عليه، هذا استفهام استنكاري، أي أنه عندما يتردى. والتردي له حالتان، تردي في الدنيا وتردي في الآخرة. التردي هو السقوط من أعلى، والتردي هو وصف لمن كان على شيء شاهق ثم سقط منه، كالذي يسقط من فوق الجبل أو يسقط في بئر عميق، يسمى تردى. والتردي إما أن يكون في الدنيا بأنه يتردى في قبره، أنت تأتي بالميت، قد يكون أباك، قد يكون ولدك الذي تحبه وتحمله ثم تلقيه في الحفرة، ترديه في الحفرة، فهذا تردي. وأما التردي الأعلى، وأما التردي الأهلك، هو أن يتردى في نار جهنم حتى يكاد أن يصل إلى قعرها، عافانا الله وإياكم. وما يغني عنه ماله إذا تردى، سواء تردى في القبر أو تردى في جهنم. لو كان معه مثل الأرض ذهب، لو كان معه مثلها الأرض ومثلها أضعافا مضاعفة 100 أرض وكل أرض منهم ذهب، وأراد أن ينجو بها لن ينجو من التردي أبدا. وما يغني عنه ماله إذا تردى، وهذا معناه أن يتدبر العبد هذا المعنى فيعلم علم اليقين أن المسكين المغبون الموكوس هو من أعطي من الدنيا عرض ثم ركن إليه فبخل به واستغنى به عن ربه، عن رضا ربه، عن ثواب ربه، عن البعد عن عذاب ربه، فبعثه ذلك على أن يتكبر ويتجبر ويستشعر كينونته، وهو هو عند الله عز وجل بلا إيمان كالجعلان، وإن الجعلان ليتكأك بأنفه في الخراء أعزكم الله. المتكبرون يبعثون يوم القيامة أمثال الذر، الذر اللي هو النمل الصغير الأسود هذا يسمى ذر، والكبير منه يسمى نمل. تنبه، من باب أنهم كانوا في الدنيا منتفخون يستشعرون أن لا موت وأنه لا آخر، وأن ما في يده من أي شيء من مال من عرض من سلطان من كذا من كذا باق، وأنه به يكون شيء. سبحان من لا إله إلا هو، سبحان من جعل عنوان العبد ما في قلبه من إيمان. فلا يعلو العبد بمال، ولا يعلو العبد بسلطان، ولا يعلو العبد بأهل وأقرباء وقبيلة وعشيرة، بل لا يعلو العبد إلا بما في قلبه من إيمان، إلا بما في قلبه من إيمان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا هو سبيل النجاة. أما أن يظن العبد أن له كيان بغيره، ولذلك أنت ترى أن من أعطي من الدنيا عرض تفاخر به على غيره، ومن كان ليس له فإنه دائما يستشعر أمام أصحاب العرض بالمسكنة والقلة. ووالله ما حوى عبد ما حوى قلب عبد إيمان إلا وارتفع بذلك الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صاحب الإيمان تجده متعال إن حوى قلبه إيمان وبصيرة، متعال، فإن قابله ذي سلطان يستشعر أنه جعلان وأنه لن يصيبه ذي سلطان في نفسه إلا بما كتب الله عز وجل، ولن يبلغ ذو مال بماله إلا بحسب تقدير الملك، وأن أصحاب الأموال إنما هم مغرورون مغرورون، وأنهم ينظرون إليهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذه نظرة المتعالي بإيمانه. أما الموكوس أمام مظاهر الدنيا، والذي يقف أمام أهل الدنيا ما يعني تتخبط ركبه من شدة إعجابه أو فزعه أو خوفه أو رهبته ممن يملك عرض دنيوي، سواء كان عرضا ماليا أو متاعيا أو سلطانيا أيا كان، اعلم تماما أنه لا ترتعد فرائص قوم أمام أصحاب الأعراض إلا إذا خلت قلوبهم من الإيمان، حتى أنهم يقولون من شدة الرهبة ومن شدة الإعجاب يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، بمعنى يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان من أصحاب كذا وكذا. أما أهل الإيمان فإنهم يعلمون أنه لا كرامة إلا بالإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسنيسره للعسرة، وما يغني عنه ماله إذا تردى. ولذلك إذا رأيت صاحب مال أو ذي سلطان أو ذي أعراض وعمارات وأملاك انظر له عندما يكون في القبر. إذا نظرت له في الدنيا اذهب عدة أيام إلى الأمام مش إلى الوراء، إلى الأمام، وقل هذا سيكون في القبر ماذا؟ سيكون جيفة، وسيكون قبره حفرة من حفر النار، وسيكون أوكس وأهون على الله من الجعلان. لماذا؟ لأنه تعاظم في الدنيا بما لا يتعاظم به، واستعلى في الدنيا بما لا يستعلى به. إذن ما الذي يستعلى به؟ الإيمان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى. كأن الله عز وجل يقول: لقد صار الناس مسارات شتى، منها من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ومنها من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وهذا سنيسره لليسرى، وهذا سنيسره للعسرى، عقوبة له على بخله وتكذيبه. لكن هذه المسالك كلها الله لم يظلم أحد ولم يعاقب أحد بناء على علمه، بل يعاقب كل أحد بناء على فعله الذي اختاره بإرادته. وإن كان علم الله فينا حق، ولو أخذنا الله بعلمه ما ظلمنا، ولكنه يقيم الحجة علينا، حيث أننا يمكن يوم القيامة أن نتنكر لما فعلنا، أو ندعي أننا نؤخذ بالعلم، ونحن إذا تركنا للعمل سنفعل خلاف ما أخذنا به بالعلم، على تفصيل ليس هذا محله. فبين الله تعالى: إن علينا للهدى. إن من عدل الله عز وجل ومن عظيم تفضله على خلقه أنه لما خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يتركهم سدى وهملة، بل إنه سبحانه وتعالى بين لهم النجدين، بل إنه سبحانه وتعالى هداهم لما فيه نجاتهم، وأعلمهم طريق الخير والشر. إن علينا للهدى. والهدى في القرآن على أربع معان، منها هذا المعنى. المعنى الأول هو هداية الخلق لما خلق له. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق فسوى ثم قدر فهدى. فهذا النوع من الهدى أو الهداية هي هداية الخلق لما خلق له، هداية الرضيع لأن يلتقم ثدي أمه، وهداية كل ذكر أن يأتي أنساه، وغير ذلك. والنوع الثاني من الهداية هو هداية الهداية يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى نار. فهدوهم كما قال سبحانه وتعالى. وأما الهداية المتعلقة بالدين، المتعلقة بالإيمان، فهما هدايتان. الهداية الأولى هي هداية البيان والإرشاد، وهي التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها لرسوله وللعلماء ولدعاة الخير: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه أثبتها الله لنبيه، وهي التي قال الله فيها: إن علينا للهدى. الهدى هنا هو هدى البيان والإرشاد الذي جاء في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما الهدى الذي هو مطلق الهداية، وهو أكثر ما ذكر في القرآن، وهو مراد المؤمنين، ومراد الصالحين هو هداية القلوب وتوفيقها لما فيه فلاحها وصلاحها. هداية القلوب، هداية القلوب وخلق التوفيق وإرادة البر في القلب، هذا لا يملكه إلا الله، وهو الذي أثبته لنفسه ونفى عما سواه، حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يهدي هنا ليست معناها يبين ويرشد، ولكن معناها يوفق ويخلق إرادة البر في القلب. هذا بعجالة شديدة مراتب الهداية أو معنى لفظ الهدى في القرآن على 4 مراتب. هنا يقول إن علينا للهدى، والهدى هنا هو الإرشاد والبيان والدلالة، دلالة إلى طريق الخير وتمييز طريق الخير من طريق الشر، فهديناه الناجدين فلا اقتحم العقبة. إن علينا للهدى، أي إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أن يجعل لعبد تيسيرا لليسرى ويجعل لعبد تيسيرا للعسرى، ويجعل لعبد خيرا ويجعل لعبد عقوبة بعلمه، ولو كان ذلك كذلك ما كان فيه إلا العدل المطلق، ولكن بما يختاره العبد تكليفا، ولا يختار العبد تكليفا إلا إذا عرض عليه ما يختار، فهداه الله عز وجل. ما من عبد إلا وهداه الله عز وجل، أو بالأصح عرض عليه الهداية. الحلال بين والحرام بين، تنبه. فلذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، العبد بحسب ما يختار، تنبه لذلك. إن علينا للهدى، الذي يفرق بين المهتدي والضال، بين المعطي وبين المانع، بين المتقي وبين المستغني، بين المؤمن وبين المكذب، هذا يكون بعد الهداية. لأن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى ما كان وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. دي قاعدة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يؤاخذ الله عبدا بعلمه أبدا، بل لابد أن يبين له ما يتقي ويبين له طريق الخير من طريق الشر. فقال عز وجل: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. أي ليعلم العبد أنه إن ظن أنه يمكن أن ينظم لنفسه أمر الدنيا بحيث يكون ذو مال ولا ينفق هذا المال إلا بأن يجعل جنته في الدنيا. كثير من الناس وهبهم الله المال فتنة، بحيث أنه لما أتي المال عايزين نساء، يشتري نساء زنا يعني، عايزين مخدرات، عايزين خمور، وكأنه ينقل الجنة الأخروية إلى الدنيا. وطبعا ما فيش جنة أخروية في الدنيا. الجنة التي يرسمها كل ذي مال فجورا هي في الحقيقة عين جهنم، عين العذاب، لأنه ظن أن ما ينفقه على شهواته التي تحرق قلبه والتي تسود قلبه بالران، يظن أن ذلك استمتاعا يعود به فقد الجنة. كثير من الناس مذهبهم: أحيين اليوم وأمتني غدا. كثير من الناس مذهبهم: إحنا مش هنعيش مرتين، استمتع يا ابني بحياتك، استمتع يا بنت بحياتك، ليه تلبسي خيمة وتلبسي سواد وتغمغمي نفسك؟ ليه؟ اتمتعي بجمالك وبحلاوتك. وكلام لم يوحي لهم به إلا الشيطان: إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. كثير من الناس مذهبهم أن تنتقل الجنة الأخروية إلى الدنيا، فإذا أتوا سلطانا أو إذا أتوا مالا أو إذا أتوا أعراضا، فيبقى ينبغي أن يسهر في الكباريهات في الفنادق، يتقلب بين نساء ماجنات، يأتي بالمشروبات والمخدرات من باب أن يحيا يتمتع. وهذا في الحقيقة وإن كان يستشعر به متعة، إنما هو تسويد للقلب ولا بد أن تعلم هنا مسألة أختم بها، أن التمتع هو تمتع القلب، التمتع هو تمتع القلب. كيف كان حال المبتلين وكيف كان حال من شق عليهم الأمر في الأولين وإلى يومنا هذا، ممن ابتلوا بجهاد، ابتلوا بعداء، ابتلوا بذي سلطان، ابتلوا بأمراض، ابتلوا بقلة وجد وفقر شديد، ابتلوا بأمراض عظيمة، كيف كان أمرهم؟ هناك منهم الشقي وهناك منهم السعيد، وهم سواء، مريض سرطان ومريض سرطان، مظلوم ومظلوم، هذا يشتكي ويتأفف، وليه كده يا رب؟ عملت ايه وما عملتش ايه؟ هذا شقي. طب والآخر يعاني من نفس الآلام والأوجاع والأسقام، ولكنه يقول الحمد لله، لعل الله يكفر بذلك من خطاياي ويرفع بذلك درجاتي، لعل الله عز وجل يجبر بذلك نقص عملي. هذا من السعداء. سعداء في ايه يا عم انت؟ سعداء في ايه يا عم الحاج؟ ده راجل بيتأوه من شدة الألم ويتوجع. نعم، سعادته قلبه، سعادته قلبه. أنا عرض علي مشاكل ناس كثيرة جدا كانت تحيا بأموال طائلة وكانت تتقلب في الشهوات التي ترجوها النفوس، ومع ذلك لم ينتهي بهم الأمر إلا بأن صاروا أصحاب أمراض نفسية. لماذا؟ لأن إمتاع الجسد مع شقاء القلب لا يورث إلا النكد والكدر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. هل تعرف الضنك؟ كيف يضنك؟ واحد يقول لي طب ما في ناس كفار وما أكثرهم، وناس ظلمة وما أكثرهم، عايشين في الرغد والوسع والعربيات والبيوت والأكل والشواك، هذا أي ضنك؟ الضنك هو ضنك القلوب، ضيق القلوب على استيعاب فعل الله في العبد وما وراءه من خير. الضنك ليس قلة وجد. هل كان أيوب في ضنك؟ لم يكن في ضنك، ابتلي بالمرض الذي كان يتأفف منه الناظرون. وعندما دعا ربه، واحد يقول لي طب دعا ربه، أنا أسألك سؤال، هل تعلم لماذا دعا أيوب عليه السلام ربه وقال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ هل تعلم لماذا؟ كان أيوب بعدما تأفف كل أصحابه وأقاربه منه ألقوه في خربة، فلم يكن يختلف عليه إلا اثنان من أصحابه أو ممن يعرفونه، حتى بعد طول وقت قال واحد منهم للآخر لابد أن هذا العبد قد ارتكب ذنبا عظيما فابتلاه الله بما هو فيه. فبلغ ذلك الكلام مسامع أيوب عليه السلام، فتألم لذلك ألما شديدا أن يساء الظن به، وبدلا من أن يعتبر صابرا محتسبا سعيدا بقلبه، مؤلما متألم بجسده الذي يحصي من ورائه مراتب عالية، حتى جعل أيوب عنوان الصبر وذكر بأنه أواب، أعطي مراتب إيمانية، مراتب سعداء، بالرغم من أن جسده كان متآكل، لم يتألم من تآكل جسده لأنه لم يكن ليشقى بذلك، ولكن تألم عندما أسيء به الظن. هذا هو موقف المؤمن. المؤمن يتألم عندما يسيء به الظن، عندما يتهم بما ليس فيه، عندما يتهم في دينه. أما أن يتألم في جسده يقول لعل الله يكفر بذلك من سيئاتي، لعل الله اختار لي الأقل. أي عاقل مؤمن أو أي مؤمن ذو بصيرة عندما يبتلى بالألم والمرض والبلاء يقول سل نفسك، يخاطب نفسه، سل نفسك أن يعطيك الله عز وجل سلامة من البلاء، أن يعطيك الله سلامة من البلاء، ولا يؤخرها لك ويؤخر لك الألم إلى غمس في نار جهنم. أيهما أخف وأيهما أيسر؟ أن تطرح على الفراش سنوات مريضا، عفانا الله وإياكم من هذا وذاك، ولكن إن قدر الله ذلك أهون أم أن تغمس في جهنم أهون؟ لا شك أن المؤمن يعلم أن هذا الآلام والأوضاع والأمراض التي يعاني منها أهون بكثير من غمس في نار جهنم، فلعل الله اختار له الأيسر. هذه نظرة لا يستشعرها إلا السعداء الذين سعدوا بقلوبهم، أما كثير منا يفقد تلك السعادة. لماذا؟ لأنه لا يرى السعادة إلا بتنعم الجسد، إلا بتنعم الجسد. مر ابن حجر العسقلاني المعلوم المشهور صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري، مر في الطريق يوما وكان في على عربة له تجرها البغال، ومر في الطريق برجل يهودي سمان، أي يبيع السمن والزيت. فقال اليهودي له: أيها الشيخ، أنتم يقول نبيكم الجنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت ترى ثيابي وترى حالي وترى وضع، والسمان يكون ملطخا بالزيت والدهن وثيابه وسخة مزيتة، فشكله حاله تعب. فكأنه يريد أن يقول له: أي منا في السجن؟ يعني هو يرى أنه ليس مؤمن وبالتالي هو في حاله هذا، وأنت مؤمن منعم وتسير بك العربات بالبغال. فقال: أيها الرجل، ما أنا فيه في الدنيا، ما أنا فيه في الدنيا بالنظر إلى نعيم الآخرة وما أعد الله للمؤمنين فهو سجن، وما أنت فيه من قلة دنيا بالنسبة لما أعد لك من عذاب إن لم تؤمن في الآخرة لهو جنة. انظر إلى النظرة، يعني المؤمن وإن أعطي من الدنيا ما أعطي فهو في الحقيقة ما له، في الحقيقة بالنظر إلى ما أعد الله له يوم القيامة في سجن. وهذا الرجل وإن كان في ضيق ليس متوسع عليه فهو بالنسبة لما أعد له من العذاب الأخروي في جنة كبيرة بالمقارنة، بمعنى أنه لو أتى يوم القيامة ووجد العذاب الذي ينتظره لتذكر أن ما كان فيه من اتساخ الثياب ودهنها جنة. هذه النظرة التي ينبغي أن تتعمق في قلب المؤمن: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فهي كلها لله، يعطيها لمن يشاء، إن شاء أعطى وإن شاء منع. والأما الدنيا فهو له كلها من يسرها وعسرها وضيقها ووسعها، وأما الآخرة فإن الملك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ليس هناك في الدنيا في ملوك، في رؤساء، في أمراء ولو شكلا، أما في الآخرة لا ملوك ولا رؤساء ولا أمراء، بل إن الملك له وحده. فيستبين الأمر بأن يكون المالك والملك ليوم الدين هو الله وحده. أسأل الله أن يكتبني وإياكم في السعداء، ولا يجعلنا في الأشقياء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، اكتب الإيمان في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا زلاتنا، اغفر لنا عيوبنا واسترها يا رب العالمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عنا يا رحمن يا رحيم، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحيم، فرج الكرب وأزل الهم ونفس الكهم. اللهم يا رب كن لنا وتكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم عاملنا بجودك واعف عنا، بلغنا الحج ولا تجعلنا من المحرومين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.